بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين. صيدا تستعيد حياتها والجيش يزيل مخلفات معسكر الأسير. قهوجي في صيدا وشربل المربع كان قلعة أمنية. سعد الحالة الشاذة لم تنمو لوحدها وهناك من غطاها. الجيش يشيع شهداء وعون أحداث صيدا أعادت اعتباره. أهالي نبل والزهراء تحت الحصار وتضليل الإعلام. أمير قطر يسلم السلطة لابنه تميم. أهلا بكم. عبرة كانت عبرة. انتهت ظاهرة الأسير، انتهت فعليا وعمليا. سقط كل ما بني على وهم القدرة على إشعال صيدا بنار الفتنة ومدها إلى كل لبنان. بالضربة القاضية وبيد من حديد ضرب الجيش ما وصفها أمين التنظيم الشعبي الناصري بالحالة الشاذة، حالة تبددت وتوارى صاحبها في مكان ما طريضا مطلوبا للعدالة بعد أن ترك مسلحيه يواجهون مصيرهم بالقتل أو الاعتقال، ومثله توارى الكثيرون ممن رعوا ومولوا وغطوا سياسيا خلف تصريحات ومواقف متغيرة ينطبق عليها قول إن لم تستحي فافعل ما شئت. ما سيتكشف في السياسة خلال المقبل من أيام قد يسقط القناع عن وجوه التورط في الداخل والخارج، أو يستفيد المتورطون من الحمايات السياسية والطائفية. وما ظهر بالمعاينة الميدانية للمربع الأمني كشف عن الكثير من أسرار وخفايا المربع الذي لم يكن مكانا للعبادة كما قال وزير الداخلية، بل قلعة أمنية، قلعة أعدت فيها كل عدة الفتنة والأعمال التخريبية والانقلاب على الدولة. تحصينات وذخائر وأسلحة ومتفجرات بكميات كبيرة، ومقاتلون من جنسيات عربية متعددة، بعضهم قتل وبعضهم وقع في قبضة الجيش. والجيش بإنجازه وتضحياته جمع حوله كل الوطن، ومن تفرق في السياسة أجمع على الإشادة، البعض طوعا والبعض خجلا، البعض عن قناعة والبعض لحق بموسم الاستثمار بعد أن كان سوق وبرر وغطى ومول تلك الحالة وما يشبهها من حالات. والبعض خسر الرهان لكنه نصب نفسه في موقع المشترط على الجيش تحت مسمى ما يراه وحدة معايير. وأيضا قبل البدء بتفاصيل هذه النشرة ننتقل إلى صيدا لمعرفة آخر التطورات. معنا من المربع الأمني في عبرة من هناك مراسلنا عباس بنيش، آخر التطورات. عباس تفضل.
علي، في معلومات حصلت عليها المنار نؤكد أن القوى الضاربة التي كنا قد ذكرنا أنها تنفذ مداهمات ألقت القبض على ثلاث أشخاص ألقي القبض عليهم بفعل المداهمات التي أجراها الجيش اللبناني منذ نحو ساعتين والتي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظات. وطبعا كان ذلك بفعل معلومات وردت إلى الجيش، بفعل التدابير المتخذة طبعا وردت إلى الجيش معلومات تفيد عن وجود بعض من كان يشترك بالأمس في الاشتباكات وما قبل أمس في الاشتباكات، بأنهم ألقوا أسلحتهم ولكنهم لا يزالون متواجدين في داخل محيط المربع الأمني. هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية التي حصلت عليها المنار أن وهي معلومة مؤكدة أن هناك نفق تم العثور عليه في قلب المربع الأمني خلف مكتب أحمد الأسير. أكرر هذه المعلومة المؤكدة، أنه تم العثور على نفق في داخل المربع الأمني، وطبعا هذا النفق من المعلوم أنه نفق يعني يدوي الصناع، وهو بحسب المعلومات قد يكون للاستخدام يعني بحجم شخص، يمكن أن يمرر شخص، ولكن حتى هذه الساعة
يعني عباس إلى أين يمتد
أكثر عن هذا النفق علي؟
إلى أين يمتد هذا النفق؟
المصادر لم تزودنا أكثر بمعلومات عن هذا النفق، لأن يعني ليس له فعالية حتى هذه اللحظة كما قالت لنا المصادر، يعني هو لم يستخدم إلا أثناء المعارك بحسب المعلومات الأولية. ننتظر مزيد من التفاصيل. أكرر المعلومة الأولى، تم القبض على 3 أشخاص. المعلومة الثانية،
هل عرفت جنسياتهم؟
إلى ذلك لم يتبين جنسيتهم، لكنهم أخرجوا من المربع وأخذهم الجيش اللبناني إلى مكان حيث يجري التحقيق معهم، وبالطبع اتخاذ الإجراءات المناسبة والتدابير اللازمة. علي، إضافة إلى المعلومات، هناك حالة هدوء أكثر عند ساعات الليل الأولى، تسود المنطقة هنا وتتكثف وتزيد أكثر حركة السير في المنطقة، وكل ذلك كما أقول بفعل التدابير التي يتخذها الجيش اللبناني، الذي بدأ بتسيير دوريات أكثر في مختلف مدينة صيدا منذ نحو ساعة. يعني ازدادت وتيرة هذه الدوريات، وبطبيعة الحال هو مصمم أكثر على إعادة الأمن إلى ما كان، إلى أفضل مما كان عليه خلال الأيام المقبلة، حتى يصل الأمن إلى ذروته، وطبعا يتم إمساك بزمام يعني الوضع هنا في
عباس. إطلاق النار عصرا، هل كان له علاقة بإلقاء القبض على هؤلاء الثلاثة؟
100%. إطلاق النار الذي حصل العصران هو كان خلال عمليات المداهمة التي حصلت، وأكرر عمليات المداهمة ستستمر، لأن التواجد الذي حصل للجيش اللبناني، يعني بالأمس كان هناك سيطرة، ولكن فعليا الجيش كان قد أخذ راحته كما نعبر عند ساعات الصباح الأولى، وكثف أو ضيق الطوق الأمني أكثر، ومنع الجميع من الاقتراب، وهو بحاجة إلى وقت. علمنا أن الطوق الأمني قد يمتد إلى ربما أكثر من 48 ساعة، لأن كما نذكر ونكرر المربع الأمني كبير، وما حصل عند يعني نحو ساعة، منذ نحو ساعة، يدلل أكثر أنه لابد من تكثيف هذه الإجراءات والتدابير، لأنه لا يريد الجيش اللبناني أن يفوت الفرصة على الوقوف أكثر على التفاصيل في هذا المربع. وكما أيضا تؤكد المصادر، هي لا تريد أن تلحق الضرر والأذية بأحد من المواطنين، خاصة أن عدد الذين يعني المواطنين الذين تركوا منازلهم التي هي في داخل المربع هو عدد كبير، ولا تريد التضحية أو لا سمح الله أن يحدث لأحد أي مكروه. ننتظر إلى ما ستعمل إليه الأمور، ننتظر مزيد من التفاصيل، وننتظر طبعا القادم من الساعات والأيام لتكتمل الصورة هنا في منطقة عبرة.
شكرا عباس تنيش من المربع الأمني في عبرة. وقد عادت الحياة تدريجيا إلى مدينة صيدا بعدما خلت شوارعها من الحركة ليومين، ويؤكد لها لأن صيدا ستلفظ كل ظاهرة تدعو إلى الفتنة بين أبنائها والجوار.
صيدا وكأنها كانت تنتظر فرج الانتهاء من قلقها الدائم. سريعا استجاب الصيدويون للأخبار القادمة من عبرة، علموا أن شوارع المدينة أصبحت آمنة وخالية من المسلحين. صباحا بدأت الحركة تتسارع تدريجا، انطلق الجميع بثقة إلى ضفة أخرى، ضفة ليس فيها من يحرض أبنائها ويزرع في النفوس هاجس الرصاص.
لا، مرق عليها صيدة كتير، صيدة مقاومة، صيدة مرق عليها الاجتياح الإسرائيلي، ومرق عليها الأحزاب، مرق عليها كتير أشياء، فالحمد لله هلأ نحن بخير. شايدة هاجة الشغلات اللي حست امبارح والتمبارح، يعني شغلة مرقت عدت على صيدة، فإن شاء الله حسن الوضع.
أهالي صيدا بحبوا الأمن وبحبوا جيرانه، وبنحب نعيش مع بعض، ونحن مع الجيش اللبناني ومع دولتنا وكل شيء، بس يمكن اللي صار نتيجة ضغط قديم 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 عم يولد هالشغلات.
ما مقطوعين، بدو حفاظات، بدو حليب، رايحين على الصيدلية.
هلا مش الحال
أمين؟ ايه يعني الحمد لله، شاء الله بدأ الأمين.
عادي، أنا عادي، ما بعطل،
ما بتعطل،
ما
بس ما كان في أمان.
لا عادي، يعني العالم متخوفة، بس
هلا باليومين اللي مرقوا كانت العالم متخوفة، ما كان في حدا على الطريق،
ما كان في حدا بالأساس على الطريق، يعني ما كان في حدا، بس كنا نشتغل عادي يعني.
هذا المسلك البحري لصيدا، نجح الأسير ومسلحوه في جعله ممرا غير آمن ليومين فقط، لكن وعلى قاعدة لا يصح إلا الصحيح، عادت إليه الحياة وبقوة.
أصلا بيت بيروت، أنا كنت قاعد هيك فرصة يومين ثلاثة وعلقنا، جينا اليوم على بيتنا.
شو اللي خليك يعني تأمن إنه الطريق صار آمن؟
سمعنا بالراديو وبالتلفزيونات ان الطريق فاضي وما في شيء.
طبعا بس حسينا بالامان بدنا ننزل بيتنا ببيروت.
كنتوا عم تحضروا على الاخبار يعني؟
كنا عم نحضر كل دقيقه بدقيقه.
ايه شو
كنا كثير زعلانين.
هلا الجيش الله يخلينا اياه هو المحافظ على الامن والاستقرار لا تمام 100%.
بس بصيدا ما كنا معودين هيك برايك يعني؟
اكيد ما كنا معودين هيك يعني انه هاي العجقه كانت عجقه سير ضغط سير. هلا لا عجقه تفتيش لانه في ارهابيين بدهم ينلاطوا.
شعب كل واحد فيه شرف وكرامه يوقف مع الجيش وهيدي الزهره ان هو يعني كاسير وما اسير كل ما واحد بيطلع على جنوب وينزل من جنوب يوقفوه ما يوقفوه يعني صار لازم الجيش ينهيها ويخلص منها.
لصيدا الف حكايه وحكايه مع تضحيات وطنيه ومقاومه ومع هدوء واندماج اجتماعي وطائفي لطالما تباهت به صيدا وعبرة وكل الجوار. اليوم ذهب القلق الموتور والاستثنائي عن عقولهم وصدورهم وعن يومياتهم المعهودة. من صيدا جنوب لبنان، حسن حمزي، قناة المنار.
وكشف انتهاء المعركة مع الأسير عن قلعة أمنية مليئة بكميات كبيرة من السلاح والمتفجرات ومسلحين من جنسيات عربية متعددة.
لم تنتهي بعد عملية تنظيف المربع الأمني للأسير في عبرة من مخلفاته العسكرية، لكن من جلى من غبار المعركة حتى الآن يكشف حقائق لا بد من التوقف عندها. الأسير لم يكن يقاتل وحده، ما يسمى بالجيش السوري الحر كان هنا أيضا.
طبعا هذا الشعار هو غني عن التعريف، شعار كتائب الفاروق في الجيش السوري الحر،
رقم تسلسلي إذن لعنصر في كتيبة الفاروق في الجيش السوري الحر. من المفترض أن يكون هذا العنصر سوري الجنسية. شاهد آخر، ياسين ياسين كان يهم بمغادرة شقته حين منعه مسلحو الأسير من ذلك، فبات ليلته محتجزا معهم.
كم في عدد من المسلحين كبير صحيح؟
في شي 15 واحد من جنسيات مختلفة، كمان في معهم من جنسيات مختلفة.
انت حكيت معهم عرفت انه هني من جنسيات مختلفة نتيجة؟
انا عايش بالرياض ومعاشر كل الجنسيات، كان في يمنيين، باكستانيين، سوريين.
واضافة الى هذه الشواهد، كشفت مصادر امنية للمنار ان الموقوفين من مسلحي الاسير فاق عددهم 60، وبين هؤلاء من هم من غير اللبنانيين وتحديدا من الجنسية السورية والفلسطينية والمصرية والسودانية. أما القتلى فجنسياتهم لا يمكن التدقيق فيها بسرعة، وأعدادهم لا أرقام نهائية لها، فبعض الجثث ما زالت على أرض المعركة وبعضها قد تكون مفخخة ككل شيء تركه الأسير وجماعته. أما لناحية العتاد والعدة فما وجد في حوزة المسلحين وفي مسجد بلال بن رباح كان على الشكل التالي: أسلحة متطورة وعلى أنواعها، قذائف صاروخية من نوعي B7 وB10، قذائف هاون، عبوات ناسفة، ألغام، قناصات متطورة بعيدة المدى، مناظير ليلية متطورة، دروع، إضافة إلى وسائل اتصال متطورة. أما ما بات يعرف بالمربع الأمني فكان محضرا مسبقا لمعركة: متاريس، ربط الأبنية ببعضها البعض عبر أغطية وزجاج عازل لتسهيل انتقال آمن بينها، وطبعا كاميرات المراقبة جاهزة. أما المداخل إلى هذا المربع فتم رمي مواد نفطية تعيق تقدم المشاة والآليات. كل هذه المعطيات تستند إليها المصادر الأمنية لتسجيل الملاحظات التالية: حجم الأسلحة الموجودة ونوعيتها يتخطى إمكانيات الأفراد، استقدام مقاتلين من غير اللبنانيين يتطلب مالا، وهؤلاء يقاتل بعضهم أيضا لقاء المال، إذن مصدر التمويل يجب أن يكون كبيرا. الهدف من هذه المعركة إشعال فتنة، ومن وراءها يسعى لذلك، والفتنة تحتاج إلى وقود مادي لتأمين استمراريتها على المدى الطويل، وعليه فإن مصادر التمويل تتخطى أفرادا أو مجموعة معينة إلى جهة أكبر وأقوى.
إلى صيدا حضر قائد الجيش متفقدا قواته، فيما أشر القادة السياسيون والأمنيون سلسلة اتصالات ولقاءات لمتابعة آخر التطورات في منطقة صيدا ومحيطها.
بعد يوم على حسم الجيش لظاهرة أحمد الأسير، زار قائد الجيش العماد قهوجي صيدا وتفقد الوحدات العسكرية التي شاركت في المواجهات ضد مسلحي الأسير. قهوجي الذي قدم للعسكريين والضباط التعزية باستشهاد رفاقهم أثنى على تضحياتهم الجسام خلال المعركة والتزامهم روح المناقبية والانضباط، ودعاهم إلى مواصلة الإجراءات الأمنية لطمأنة المواطنين وترسيخ الاستقرار في المدينة وبذل أقصى الجهود لتسهيل عودة الأهالي المتضررين إلى منازلهم. وفي صيدا أيضا ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف العمال مروان شربل اجتماعا طارئا لمجلس الأمن المركزي، دعا خلاله الأجهزة الأمنية إلى المحافظة على النجاح الذي حققه الجيش في عبرة.
اعتبارا من اليوم صباحا حتنزل الدوريات، وعلى الأجهزة الأمنية، هذا كان العنوان الكبير اللي جيت فيه، المحافظة على النجاح الذي حققه الجيش اللبناني، وستقوم هيئة الإغاثة بمساعدة المواطنين والبدء بدفع التعويضات عن الخسائر اللي تكبدتها صيدا والمحيط والمحل اللي صار فيه الصراع والإشكالات.
أما رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان فقد ظل متابعا لمجريات الأحداث في صيدا، وفي بيان تلاه مدير عام الرئاسة شدد سليمان على أن الدعوة إلى الجهاد ضد الجيش اللبناني ودعوة العسكريين إلى الانفصال عن مؤسستهم لم ولن تجدي نفعا.
وتوجه إلى العسكريين مؤكدا أن قيادتهم العسكرية وعلى رأسها العماد قهوجي يحوزون على ثقة رئيس الجمهورية والحكومة في آنه، وانطلاقا من هذه الثقة فإن الغطاء والقرار السياسيين أعطيا لهذه القيادة منذ أول حادثة تعرض لها الجيش والوطن.
بيان الرئاسة ترافق مع لقاء في قصر بعبدة بين الرئيس سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي أطلعه على تفاصيل ومجريات العملية العسكرية التي نفذتها وحدات الجيش وخطواته لإعادة الأمور إلى طبيعتها. كما أجرى الرئيس سليمان اتصالا برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تشاورا خلاله في مرحلة ما بعد العملية العسكرية في عبرة وإعطاء التعليمات اللازمة للبدء بمسح الأضرار تمهيدا لعودة السكان إلى منازلهم. وفي السرايا الحكومي توقف العمل لمدة ساعات تضامنا مع الجيش وأعلانا للحداد عن أرواح شهدائه الذين سقطوا في الاعتداءات الأخيرة في صيدا. بعدها عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات أمنية وإدارية لمعالجة تداعيات الأحداث الأخيرة في صيدا، وذلك مع مدير الهيئة العليا للإغاثة إبراهيم بشير ووزير التربية حسان دياب. كما التقى ميقاتي وفد من الفصائل الفلسطينية التي أكدت الحياد الإيجابي للمخيمات الفلسطينية، وتابع مع وفد الجماعة الإسلامية برئاسة رئيس المكتب السياسي في الجماعة عزام الأيوبي تداعيات حادثة عبرة.
أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد رأى أن الجيش اللبناني نجح مع أبناء صيدا بإحباط مؤامرة الفتنة المذهبية، لكن الثمن كان باهظا لأن هناك من سهل اعتداءها وأمن لها الدعم والتمويل. وخلال مؤتمر صحفي في صيدا دعا سعد الدولة إلى المباشرة بالتعويض على المتضررين في المدينة.
من شرع هذا المربع أولا والحكومة اللبنانية المستقيلة ووزير الداخلية، هو من شرع هذا المربع الأمني. فالجماعة الشاذة التي أساءت لصيدا ومنطقتها لم تنشأ وتنمو لوحدها، بل كان هناك من سهل لها اعتداءاتها وحماها.
واصلت المؤسسة العسكرية تشييع شهدائها العسكريين الذين قضوا خلال قيامهم بواجبهم الوطني خلال إعادة الأمن إلى مدينة صيدا.
المؤسسة العسكرية ومعها مختلف اللبنانيين شيعوا الشهداء الذين قضوا خلال تأديتهم لواجبهم الوطني في مدينة صيدا. مدينة صور استقبلت جثمان الشهيد المغوار الياسن أولى رحمي محمولا على أكف رفاق السلاح وسط نثر الأرز والورود وبحضور شخصيات أمنية وعسكرية واجتماعية. أهالي جبل محسن شيعوا الشهيد طالب الماما بمشاركة مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت علي عيد ومشايخ من المجلس الإسلامي العلوي، حيث جاب موكب التشييع شوارع جبل محسن وصولا إلى جبانتها. وفي بلدة مشتى حسن في عكار شيع الجيش اللبناني الشهيد عمر اليوسف بحضور حشد من فاعليات المنطقة، وجاب موكب التشيع الشارع الرئيسي للبلدة وصولا إلى مسجدها، حيث صلي على جثمان قبل أن تؤدي ثلة من رفاق السلاح التحية العسكرية ويوارى الشهيد في ثرى جبانة العائلة. المؤسسة العسكرية وأهالي عكار العتيقة شيعوا الشهيد أحمد علي غريب بموكب مهيب جاب شارع البلدة الرئيسي وصولا إلى جبانتها، حيث أقيمت الصلاة على جثمان الشهيد قبل أن يوارى في ثرى مدافن العائلة. بدورها بلدة عين عطا ودعت الشهيد وسيم صالح حمدان في مأتم شعبي حاشد بحضور ممثل عن قائد الجيش ووفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، وجاب موكب التشيع شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها، حيث صلي عليه ووري الشهيد في مدافن العائلة.
محافظة بعلبك الهرمل شيعت عددا من شهداء المؤسسة العسكرية الذين قضوا خلال تأديتهم لواجبهم الوطني في مدينة صيدا.
ودعت محافظة بعلبك الهرمل 5 شهداء للجيش اللبناني سقطوا دفاعا عن لبنان في مواجهة مشروع الفتنة في عبرة. ففي بلدة رأس بعلبك شيع الشهيد الملازم أول جورج أبو صعب وسط أجواء من الحداد والاستنكار لاستهداف العسكريين، واستقبل جثمان الملازم أول صعب في ساحة البلدة وسط الزغاريد. وبعد مسيرة في شوارع البلدة أقيمت مراسم التحية العسكرية ولحن الموت. ونقل الشهيد إلى كنيسة السيدة حيث أقيمت الصلاة لراحة نفسه بحضور قائد فوج المغاوير العميد الركن شامل روكوز ونواب وشخصيات، وجرت مراسم الدفن بعدها في مدافن العائلة. بلدة الخضر شيعت الشهيدين الرقيب علي عدنان المصري والرقيب علي عدنان حمزي اللذين قضيا صونا لأمن لبنان، واستقبل جثمانا الشهيدين بالزغاريد ونثر الأرز.
والله إن تلك الدماء تبعت عن لبنان أشرس مؤامرة يتعرض لها على النظام. أشهدتم في مدينة لبنانية نحبها ونعتز بها إلى صيدا، هي بوابة الجنوب، هي بوابة المقاومة.
وانطلق موكب تشيع الشهيدين بعد أداء التحية العسكرية وعزف لحن الموت لكل منهما على حدة، وسار الموكب الذي تقدمه ممثل قائد الجيش وشخصيات سياسية وحزبية وفعاليات في شوارع البلدة. وبعد الصلاة على الجثمانين التي أمها الشيخ حسن المصري ووريا في الثرى، بدورها شيعت بلدة بريتال الجندي الشهيد بلال علي صالح في موكب شعبي وعسكري تقدمه ممثل قائد الجيش وحملته أكاليل الورود والنعش وعزفت موسيقى الجيش نشيد الموت. وانطلق الموكب بعدها من ساحة البلدة إلى جبانة الشهداء، وبعد الصلاة على الجثمان ووري في الثرى. وفي الهرمل شيع الشهيد الجندي محمد حبيب الحسيني في موكب شعبي وعسكري مهيب تقدمه ممثل عن قائد الجيش وشخصيات وحشد من أبناء المدينة.
الجيش اللبناني أمام دعوات انشقاق من جهات مستترة بغطاء طائفي ترد عليها انضباطية عناصره وقادته المعززة بالتفاف المواطنين حول المؤسسة العسكرية.
لا تقبلوا مقسم وطننا، ومين بيقبل وروده تصير دبلاني؟ لبنان مش أبطال مقسومين وكل واحد معرم بدكاني. لبنان لما نكون سهرانين على الأرض مش عحزب ودياني.
هو جيش عابر للطوائف والمناطق، مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء، عبثا تحاول بعض الأصوات العزف على نشيد الانشقاق فيها.
انزلوا اقطعوا طرقات، وعلى الأشراف من السنة وغير السنة في الجيش اللبناني ترك الجيش حالا، ترك الجيش حالا.
وكون هذا الجيش مسخر لهذا المشروع باستهداف أهل السنة.
نرفض استغلال هذه المؤسسات وأن يقوم بعض الشبيحة في المخابرات بإهانة الناس.
وهيدول دمهم غالي كثير كثير، أغلى من كل شيء في قاضي بالجيش يعني، وأخر من قاضي الجيش ذاته يعني.
أصداء هذه الدعوات حطمها نبض الشارع قبل الجيش الآخذ ضوءا أخضر ضد متجاوزي الخطوط الحمراء.
مش مطرح في أمن ومطرح ما في أمن، بدنا الأمن على كل الأراضي اللبنانية.
مؤسسة الوحيدة اللي واقفة على إجريها
حرام نعمل فيها هيك.
اللي عم بروج لهيك دعوات شو بتقول؟
كل واحد جاي يومه.
هني بقلب الجيش ولا اخويا لا ولا وين؟ لو كل الناس بتتعامل مع بعضها برا مثل ما بيتعاملوا العسكر مع بعضها لا وين؟
واقفين الجيش كله بصف المقاوم صف شعبنا، لانه كل واحد من الجيش هو خينا وابننا.
نحن مع الجيش وقلنا الجيش، ولازم الجيش من قبل لازم يعمل هيك، يضرب من ايد حديد.
نائب رئيس الاركان السابق وابن جندي عتيق يتحدث في العقيده.
انقسام طائفي او مذهبي بالجيش مش رح يشوفوه ابدا، بالعكس دعواتهم اكيد انا بقول رح تشجع الناس يبقوا بالجيش. شو اللي عملوا الجيش؟ اذا هني بيرجعوا بيراجعوا اسماء الشهداء اسماء الجرحى، ما شو رح يلاقوا ولا انسان من طائفة معينة أو مذهب معين، رح يلاقوا مجموعة من العسكريين الشهداء الله يرحمهم كلهم اليوم 17 فيهم، يعني بتوخذوني على الكلام، فيهم العلوي، فيهم السني، فيهم الشيعي، فيهم المسيحي بمختلف المذاهب. فهل ترى هالإرهابي وقت اللي كان عم يطلق النار على العسكري كان عم بيميز بين سني وشيعي، بين مسلم ومسيحي؟ أبدا. هذا الإرهابي اللي ما له دين، من هالمنطلق أنا بقول هودي أحلامه مش رح تتحقق، مش رح يشوفوا لو عسكري واحد عم يترك المؤسسة العسكرية تلتحق فيهم.
لبنان عيد ولاد مهضومين عم ياكلوا من فرط قرباني.
وراء هذا الجيش شعب يرى في المؤسسة العسكرية ضمان أمنه واستقراره، وأمام هذا الجيش عدو ثابت وحيد مهما أسندت إليه من مهام. ويحدثونك في انشقاق، قل قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. حمزة الحش حسن، قناة المنار.
النائب العماد ميشيل عون وبعيدة رئيس الاجتماع الدولي لتكتل التغيير والإصلاح اتهم حزب المستقبل بالمسؤولية عن تنامي ظاهرة الأسير، داعيا إلى التحقيق الجدي لمعرفة الجهات التي كانت تحميه وتموله لمحاكمتها.
تضحيات وتصدي الجيش للكمين المخطط له في عبرة شكلت موضوع النقاش الأوحد خلال الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح برئاسة النائب العماد ميشيل عون. الهيبة استعيدت أكد الجنرال، وألف حساب سيحسب قبل الاعتداء مجددا على الجيش، ولكن ماذا بعد الإنجاز؟
هذه القصة مرتبطة بدول، بدنا نعرف من إيه هالدول، دول ممولة أو محليين مولوا، ما نعرف منه. هيدا ما بصير إلا فتح تحقيق واستجواب كبار الممولين المعروفين، وهن بالأجهزة الرسمية موجودين، في عملاء محليين بيقبضوا بيوزعوا بأي وظيفة ما بعرف، بأي مستوى سياسي ما بعرف، هيدا التحقيق لازم يكشفه.
وبرغم انتصار منطق الدولة والمؤسسات في معالجة ظاهرة الأسير الشاذة، هناك من يتحمل مسؤولية نموها، ومن المتهمين حزب المستقبل.
الكسل المقصود والمتمادي في معالجة أمن الدولة. اللي صار بقصة الأسير فينا نختصرها: إهمال المسؤولين الأمنيين والسياسيين وتمييع الموقف من تيار المستقبل، مثل كل اللي ميعوا الموقف بعكار، تخلقوا الفراغ وقاموا قيمتهم وقت إجا بين حدا يعبي فراغ للسلطة، ونعتبره ان احنا من اول المسؤولين عن الوضع.
العماد عون توجه بكلمة الى النائب سعد الحريري ردا على دعوته للتمديد لقائد الجيش.
عم يعطي تقريبا غاية كأنه الهدف هيدا للتمديد. نحن ما نحكي على التمديد، هذا شيء سنوي، ولكن بحب قله للشيخ سعد الحريري انه تضحية الجيش لا تؤرش بتمديد. بعدين يسمحوا لنا بقيادة الجيش، نحن الأولى بإعطاء الرأي فيها، أولى من سعد الحريري وأولى من أي آخر من أي حزب آخر وفقا للتقاليد التعيينات. بقى ما حدا يتقدم علينا بهالموضوع، نحن من نمثل المسيحيين في الحكومة.
وللعماد عون موقف من قول وزير الداخلية بأن الأسير أكبر من الدولة.
أنا لو كنت قاضي تحية بستدعي لوزير الداخلية بسأله لماذا قلت هذا القول.
وشدد العماد عون على ضرورة التعامل مع ما حصل في عبرة على أنه كمين محكم جرى التخطيط له لاستهداف الجيش، داعيا بعض الجهات إلى عدم إصدار إدانات متحفظة لما تعرض له.
الأحداث في صيدا عرضها رئيس المجلس السياسي في حزب الله سيد إبراهيم أمين السيد مع وفد من حركة الشعب برئاسة النائب السابق نجاح وكيم، يرافقه إبراهيم الحلبي وأحمد قيس، بحضور عبيل المجلس السياسي محمود القماطي وعلي ظاهر، حيث استنكر المجتمعون استهداف الجيش في محاولة لكسر هيبته وزرع الانقسام بين ضباطه وجنوده تمهيدا لجر الفتنة المذهبية التي تخدم العدو الصهيوني. كما استقبل السيد إبراهيم السيد النائب السابق مصطفى حسين عارض معه الوضع الأمني في صيدا والشمال، وأكد الجانبان أن المؤسسة العسكرية هي الضامن للوطن بجميع فئاته.
نكرر تأييدنا للخطوة التي أقدم عليها الجيش، ولكن نكرر أيضا تحميل المسؤولية للسلطة السياسية. إن لبنان في خطر،
نحن داعمون المؤسسة العسكرية بأي مكان، واتفقنا على أن المؤسسة هي الضامن الوحيد في هذا البلد لجميع طوائفه ولجميع فئاته، وأكدنا حرصنا على دعم المقاومة والجيش.
لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية رأى في قرار قيادة الجيش إنهاء ظاهرة الأسير إسقاطا لمخطط النيل من هيبة الجيش ومحاولة شق صفوفه وجر البلاد إلى فتنة انطلاقا من مدينة صيدا. وخلال اجتماع ناقش ما جرى من أحداث في صيدا، شدد اللقاء على ضرورة حزم الدولة في التصدي لخطاب الفتنة والعمل على تطبيق القوانين التي تمنع أي تحريض طائفي أو مذهبي.
يحذر اللقاء من خطورة استمرار قوى 14 أذار في التحريض على المقاومة وسلاحها عبر محاولة مساواته بسلاح الفتنة، ويؤكد أن مثل هذا التحريض لا يخدم سوى العدو الصهيوني الذي يسعى ليل نهار للنيل من هذا السلاح من خلال محاولة إشعال فتنة في لبنان وإدخال المقاومة في صراع داخلي يضعف من قدراتها وجهوزيتها في مواجهة الاعتداءات والأطماع الصهيونية.
وعضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب حسين الموسوي أكد أن مساندة المؤسسة العسكرية واجب وطني كونها الضمان الحقيقي لأمن اللبنانيين. وفي تصريح لا اعتبر الموسوي أنه لم يعد مقبولا على الإطلاق ترك خطابات أشخاص في فريق سياسي بعينه ينخرون في الجسم الوطني ويحولون لبنان فيتوات مذهبية تصبح فيها الأرض اللبنانية رهينة الأمن المذهبي. استقبل السفير الإيراني غضنفر فاروكن أبادي كل من رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، اللذين دعوا اللبنانيين إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية لقطع الطريق على من يريد النيل من هذه المؤسسة وكسر هيبتها. كتلة المستقبل النيابية دعت خلال اجتماع الدوري الجيش اللبناني إلى الالتزام بالقانون وتطبيقه وعدم اعتماد معايير مزدوجة في ذلك.
إن جمهور الرئيس شهيد رفيق الحريري كان وما يزال في كل التجارب العصيبة التي مرت على لبنان يقف إلى جانب الدولة ومؤسساتها، ومن حق هذا الجمهور أن يطالب الجيش بالالتزام بالقانون وبالتطبيق الحازم له وباعتماد المعيار الواحد وليس المعايير المزدوجة.
فريق 14 أذار عقد اجتماعا استثنائيا في بيت الوسط ناقش فيه التطورات الأخيرة. وقد أكد رئيس كتلة المستقبل نائب فؤاد السنيور التمسك 14 أذار بالمؤسسة العسكرية ودعا إلى ضرورة تشكيل الحكومة.
يصار إلى الإنجاز في موضوع تأليف الحكومة العتيدة، الحكومة التي نعتقد أنها تستطيع أن تكون قادرة على الالتزام بالمذكرة التي قدمتها قوى 14 من أذار إلى فخامة الرئيس، وأيضا الالتزام بإعلان بحب عبدة.
وتعليقا على أحداث عبر أدانة وزارة الخارجية الروسية الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني من قبل مسلحي الأسير، وفي بيان لها طالبت الخارجية الروسية بسوق مخططي ومنفذي هذه الاعتداءات إلى العدالة، وشددت التحذير من سعي الجماعات المتطرفة في سوريا إلى نشر الفوضى الدموية في الدول المجاورة. انفجرت عبوة ناسفة عند 3:30 من فجر اليوم، كانت مزروعة على جانب طريق عمل مصنع مفاق الأكرمية. العبوة التي بلغت زينتها 150 جرام من المتفجرات وتحتوي على مسامير لم تسفر عن سقوط إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات. على الفور حضرت دورية للجيش اللبناني وفرضت طوقا حول المكان. وقعت اشتباكات بعد ظهر اليوم في منطقة الليلك بين عائلتي زعيتر وحجولة، وأدت إلى إصابة فتى بجراح وأضرار مادية بالممتلكات قبل تدخل الجيش اللبناني وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
اشتباكات بين عائلتي زعيتر وحجولة في منطقة الليلك، اشتباكات بخلفية عائلية استمرت في جولتها لنحو ساعتين وأدت إلى جرح أحد المواطنين الذي يبلغ من العمر 15 عاما، بالإضافة إلى أضرار في السيارات وبعض الأبنية السكنية.
بالنهاية كلنا قرايب وكلنا أحباب، وما بدها هذا الشيء اللي صار. شو اللي صار هون؟ كل العائلات بتستنكره، كل العائلات بترفضه. يعني في جرحى، وفي يعني مش نحن هلا هذا الشيء اللي صار لازم يصير.
الله يصلحهم والله يهديهم والله ينور طريقهم وتنتهي القصة. يعني مبسوطين فيها نحن، بس كل شباب يجوا يعملوا لنا حفلة بيروح.
تدخل الجيش وضع حدا للاشتباكات، وقامت قواته بحملة مداهمات لملاحقة المتسببين بها، في حين عادت الحياة إلى طبيعتها في الشارع الذي شهد مناوشات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وجود الجيش الحمد لله أنه نحن اطمنا، نحن أكيد ما منفل من منطقتنا.
وجود الجيش وهو الأساس للوطن وللبلاد وللشعب والبلاد، عشان ما تتجدد الاشتباكات وتنحل حل نهائي عن يد الله ويد الجيش.
وعلى الخط تدخلت القوى والفعاليات في المنطقة لضبط الوضع، مع بدء مساع حثيثة للتوصل إلى حل للقضية العالقة منذ أكثر من عام بين العائلتين.
أكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسن دياب على وجود ترتيبات خاصة لإجراء الامتحانات في صيدا، فيما عبر الطلاب عن ارتياحهم لأجواء الامتحان.
الأحداث الأمنية التي عاشتها مدينة صيدا ومحيطها خلال اليومين الماضيين أرخت بثقلها على أجواء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة التي انطلقت يوم السبت الماضي، فتعطلت معها دورة الامتحانات في صيدا، فيما تعثرت في طرابلس بفعل قطع الطرقات. وزارة التربية وحرصا منها على إكمال دورة الامتحانات في صيدا ستتخذ في القريب العاجل ترتيبا خاصا لطلاب صيدا.
نحن هلأ عم ننظر للجوانب اللوجستية حتى نقدر هالامتحانات نعيدها لها الطلاب ابتداء من الأحد أو من التنين، ويعني قريبا بيكون عنا الصورة الكاملة بالنسبة لحتى نعلن عنا بالنسبة لهالمراكز بالذات. كل حالة عم نعالجها وعم نلاقي الحلول المناسبة. في بعض المحلات كان في قطع طرقات عم نلاقي بديل لها، في محلات تانية عم يكون في مواكبة من الجيش.
دياب الذي بدا مرتاحا لسير الامتحانات بالرغم من صعوبات الأمنية نفى ما أشيع عن إقدام مسلحين في منطقة النعمة على دخول أحد مراكز الامتحانات.
في كتير إشاعات عم تطلع بهالفترة بخصوص هذا الموضوع، بخصوص أمور تانية ما بعطيها أي انتباه، ولا أكيد يعني نحن تأكدنا من هالموضوع.
ثالث أيام الامتحانات كانت مواده سهلة نسبيا على الطلاب، فيما طالب الأهالي بتخفيض معدل النجاح.
إنه الوضع نحن هلا التلميذ عم يقعد على التلفزيون بلا عم يسمع الأخبار وبيشوف الوضع كيف عم يتوتر، لازم ينزلوا شيء من المعدل ضروري. إيه
يعني المفروض إنه يكون تساهل، مش تساهل بمعنى التنقيل أو شيء، يعني ما يكون في ضغط نفسي عليهم أكثر، يعني لأنه بالنسبة للظروف اللي عم بتكون يعني وايدي والله نجح التلميذ.
وزير التربية جال على مراكز الامتحانات للمصابين بداء السرطان في الجامعة الأمريكية وعلى مراكز الامتحانات لذوي الاحتياجات الخاصة.
أقيم حفل إطلاق توقيع ميثاق الشرف الإعلامي لتعزيز السلم الأهلي في لبنان برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وليد الدعوق وبحضور وجوه إعلامية شاركت في صياغة الميثاق، بالإضافة إلى مديري ومسؤولي الوسائل الإعلامية في لبنان.
أطلق وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وليد الدعوق ميثاق الشرف الإعلامي لتعزيز السلم الأهلي في لبنان. هذه الخطوة وعلى أهميتها رأى الدعوق أنها يجب أن تترافق مع إجراءات عملية يتخذها الإعلاميون أنفسهم من خلال انتخابهم لما يشبه مجلسا تأديبيا يعطي الصلاحيات الكافية لمحاسبة كل إعلامي يخل بالمعايير المعتمدة في هذا الميثاق.
لقد سبق أن لفتنا نظر جميع وسائل الإعلام لكي تلتزم بالمبادئ الأساسية لرسالة الإعلام ولا سيما الموضوعية والعقلانية، وقد لمسنا تجاوبا فوريا ترجم بتحسين الأداء.
مشروع تعزيز السلم الأهلي في لبنان شارك فيه 43 شخصا مثلوا فيه وسائلهم الإعلامية وناقشوا بنود الميثاق لتتم الاستفادة من تعليقاتهم. وتحدث خلال الحفل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبرت واتكنز الذي اعتبر أن مصدر الغنى في وسائل الإعلام قد يتحول إلى مصدر للاضطراب إذا تم استغلاله لأغراض تخدم التأثير في النفوس بدل الإعلام. بدورها شددت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إخوهرس على ضرورة تحسين الثقة بين وسائل الإعلام والجمهور في لبنان على أساس المبادئ المحددة في الميثاق.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي والمطران جورج خضر. جرى التداول في آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية. اليازجي زار أيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث أكد بعد اللقاء أن الحوار هو السبيل الأمثل لاجتياز سوريا أزمتها، مشددا على ضرورة اعتماد الحل السياسي وليس أي طريق آخر. ونواصل هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعرب المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي عن شكوكه في انعقاد مؤتمر جنيف 2 الشهر القادم، وأكد الإبراهيمي من جنيف أن المعارضة السورية ليست مستعدة للمشاركة في المؤتمر، وأمل أن تدرك حكومة المنطقة والولايات المتحدة وروسيا ضرورة العمل على احتواء الوضع الإقليمي الذي يخرج عن نطاق السيطرة. وفي جدة اعتبر وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بعد مباحثات أجراها مع نظيره الأمريكي جون كيري أن سوريا الآن أرض محتلة وأن تدخل إيران وحزب الله اللبناني في الصراع الدائر هناك خطير، ورأى الوزير السعودي أنه ينبغي تقديم مساعدات عسكرية لمسلحي المعارضة للدفاع عن أنفسهم على حد تعبيره مقابل قرار يحظر تدفق الأسلحة على الحكومة السورية. من جهة أكد كيري استمرار بلادي في تقديم المساعدة للمعارضة السورية مشددا على الحل السلمي عبر مؤتمر جنيف.
الجهاد هو جهاد على قدر ما يستطيع الإنسان أن يقدم، فمن يجتهد بيده فليجتهد، ومن يجتهد بلسانه فهذا أقل ما يمكن. نحن نجتهد في كل النواحي،
فنحن نأمل أن نصل إلى وضعية ننهي معها القتل ويحظى أهل السوريون بفرصة لاختيار مستقبلهم، وهذا يتوفر بالشكل الأفضل بعملية جنيف 2، ولكننا سنستمر بتقديم مساعدتنا للمعارضة السورية والائتلاف السوري.
تتصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية ستحل بأهالي منطقتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي بفعل حصار الجماعات المسلحة التي تعتدي على السكان بشكل شبه يومي وسط تشويه إعلامي متعمد عبر تصوير الضحية كأنه الجلد.
إلى شمال غرب حلب تقع مدينتا نبل والزهراء وتبعدان عن مركز المدينة 20 كيلومترا فقط. عدد سكان المدينتين يقدر بأكثر من 65,000 نسمة، وازدادت الكثافة السكانية بشكل كبير جدا مع نزوح أعداد من مواطني مدينة حلب وريفها عقب دخول الجماعات المسلحة إليها الصيف الماضي. إداريا تتبع المدينتان لمنطقة أعزاز وتتميزان بموقع جغرافي واستراتيجي هام. قبل الأحداث السورية كان سكان نبل والزهراء يمارسون حياتهم اليومية مثل غيرهم من أهالي المدن والقرى المحيطة، ويعتمدون على التجارة والزراعة إضافة إلى بعض الوظائف. وبعد فترة من اندلاع الأزمة السورية عمدت الجماعات المسلحة إلى التضييق على سكان المدينتين وصولا إلى فرض حصار شامل منذ قرارة العام بحجة تأييدهم للدولة السورية.
حاملين حاجزين هون مشان نمنع هون ما حدا يطلع منهم أبدا. نحن هون عم نرصد الشبيحة هون. نحن هون محاصرينهم.
حصار أدى إلى قطع الماء والكهرباء عن الأهالي، حتى الأدوية وحليب الأطفال منعت من الوصول إلى السكان، الأمر الذي أدى إلى معاناة إنسانية تتفاقم يوما بعد آخر مع تحذيرات من تفشي الأوبئة والأمراض خاصة بين الأطفال. منظمة إنسانية رصدت إصابة العديد من سكان نبل والزهراء بمرض الليشمانيا أو ما يعرف بحبة حلب، مشيرة إلى أن هذا المرض الجلدي بات يزداد بوضوح بسبب نقص خدمات التنظيف وشح المياه.
نقوم الآن بتجهيز قذائف هاون 120 محلية الصنع لدك مواقع الشبيحة في بلدتي نبل والزهراء.
اعتداءات المسلحين بحق أهالي نبل والزهراء لم تقتصر على الحصار، بل يعمد هؤلاء إلى قصف الأماكن المأهولة بسكان، ما أدى إلى سقوط أكثر من 150 ضحية، أما عدد المخطوفين فتجاوز 200، ناهيك عن الخسائر المادية الكبيرة. وإضافة إلى القصف الصاروخي وعمليات القنص، تحاول الجماعات المسلحة منذ أشهر اقتحام نبل والزهراء، لكنها تواجه بمقاومة عنيفة من اللجان الشعبية في البلدتين.
أعلن أمير قطر حمد بن خليفة الثاني تسليم السلطة في البلاد إلى نجله تميم، معلنا بداية عهد جديد ترفع فيه الراية قيادة شابة على حد تعبيره.
وأنني اليوم أخاطبكم كي أعلن أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
أصبح تميم بن حمد آل ثاني أميرا لقطر. لم يصل الأمير الشاب إلى السلطة بانقلاب على والده كما فعل الأمير المتنحي حمد بن خليفة عام 1995، بل إن الأب اتخذ بنفسه قرار التخلي عن السلطة لصالح ابنه، معتبرا أن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة شابة في تاريخ قطر.
وأنا على قناعة تامة أنه أهل المسؤولية، جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة، وإنني على يقين راسخ بأنكم ستكونون خير سند له كما كنتم معي. وإنني على يقين أيضا أن تميم سيضع مصلحة الوطن وخير أهله نصب عينيه، وستكون سعادة الإنسان القطري قايته الأولى على الدوام.
وبعد خطاب التنحي بدأت وفود القبائل والأعيان والمواطنين القطريين بالتوافد لمبايعة الأمير الجديد استجابة لدعوة الديوان الأميري. أمير قطر الجديد يبلغ من العمر 33 عاما، وهو ليس الولد الأكبر لحمد بن خليفة، لكنه تمكن من فرض نفسه في السنوات الأخيرة بصفته وليا للعهد وقائدا للقوات المسلحة بالنيابة عن والده ونائبا لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وبحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن تميم بدأ في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية تسلم الملفات الأمنية والعسكرية والخارجية بشكل تدريجي. يتقاسم تميم مع والده التوجهات السياسية نفسها على المستوى الداخلي لجهة نهضة قطر وتقدمها، وكان له قرارات كبيرة في هذا الإطار، منها إصدار أكبر ميزانية في تاريخ قطر وإقرار زيادة مرتفعة جدا على رواتب القطريين المدنيين والعسكريين. استطاع أمير قطر الجديد فتح نوافذ في العلاقة القطرية السعودية من خلال رئاسته المجلس الأعلى القطري السعودي، وتربط تميم ببعض المسؤولين السعوديين علاقة جيدة، ومن بينهم مدير الاستخبارات مقرن بن عبد العزيز.
وأن شعوبنا العربية هي من يصنع هذه الحقبة التاريخية العربية الجديدة.
أما في السياسة الخارجية فللأمير الجديد مواقف داعمة للحراك المعارض في البلدان العربية وأخرى تظهر قربه من جماعة الإخوان المسلمين، كما تربط تميم علاقة بزعماء حركة طالبان. وليس من المتوقع أن يطرأ أي تغيير على علاقة قطر بالدول الغربية في عهد تميم الذي يتمتع بعلاقات ممتازة مع الغرب، خصوصا مع واشنطن وباريس.
والآن إلى الأحوال الجوية في لبنان.
Thank you.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس رطب لا يزال يسيطر على لبنان. جو الغد مشمس وصاف مع استقرار في درجات الحرارة، لكن تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا بين 20 و 23 درجة، 13 درجة بالأرز، ومن 17 إلى 19 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 757 ملليمتر زئبق. الرطوبة مرتفعة إذن وتتراوح بين 60 و 85%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و 30 كيلومتر في الساعة. موج البحر معتدل وحرارة المياه 27 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وجوها اليوم الغد. ونبدأ اليوم مشاهدينا من النبطية مع 28 درجة، 29 بجوية، 22 في شبعة. نتحول وإياكم إلى جزين و 26 درجة، بيروت العاصمة 30 درجة، 31 بزحلة، 32 في بعلبك. ننتقل إلى جبيل مع 28 درجة، ونختم الجولة فوق الهرمل و 32 درجة. إذا طقس الغد مشمس مع استقرار في درجات الحرارة وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة. أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 32 درجة وأدناها 23 درجة. انخفاض طفيف في درجات الحرارة يوم الخميس مع 31 درجة. استقرار في الجو يوم الجمعة مع 31 درجة أيضا. شكرا مشاهدينا للمتابعة، دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الختام تذكير بالعناوين. صيدا تستعيد حياتها والجيش يزيل مخلفات معسكر الأسير. طواجي في صيدا وشربل المربع كان قلعة أمنية. سعد الحالة الشاذة لم تنمو لوحدها وهناك من غطاها. الجيش يشيع شهداءه وعون أحداث صيدا أعادت اعتباره. أهالي نبل وسهراء تحت الحصار وتضليل الإعلام. أمير قطر يسلم السلطة لابنه تميم. للمزيد زوروا موقع المنارة على الشبكات الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.